الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه الثاني في الدرس، وحلقة اليوم كما وعدت تتعلق بالحديث عن اتجاهات والانتماءات والتحزبات والجماعات. وحقيقة قبل أن آتي ترددت كثيرا حتى إني هممت أن أعتذر عن الحديث في هذا الموضوع، لكن بعدما قلبت الرأي وجدت أن مدام الأمر يتعلق بواقع المعيشة لا محيد من أن نعايشه ونعالجه، وأن الشباب يعيشون يعني معاناة، كثير من الشباب يعيش معاناة شديدة أثرت على عقائد كثيرين وعلى سلوكيات كثيرين منهم، فقلت لا بد مما ليس منه بد، ولست ممن يعني يكون مرجع في هذا الأمر، لكن اجتهد وأملي إلى الله، ولعلي أستأنس مما أعرفه من مواقف علمائنا شيخنا وأهل الاهتمام بهذه الموضوعات، فتكون هي المنطلق في استنباط المواقف الراشدة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بهذا الواقع المؤلم الذي شتت شباب الأمة عموما وشباب السنة على وجه الخصوص، فجمعات وانتماءات وتحزبات وجهود وطاقات تهدر في التنافس والتراشق والتهريش في الوقت الذي الإسلام أحوج ما يكون إلى أن نوجه طاقتنا جميعا في نصرته، والسنة أحوج من تكون إلى أن يجتمع أهلها تجاه الأعداء والخصوم. نحن نواجه عدوا صائلا وخصما عنيدا، وقد رميت يعني من كل جهة عن قوس واحدة، فهل يتسع الوقت لمثل هذه التهريشات ومثل هذه يعني الخلافات التي فرقت وفتتت الجهود؟ قد يكون لكثير لبعض ما يقال مبرر، مع ما يقام في الجماعات لم يبرر، لكن الصورة التي والمنهج الذي يسلكه كثيرون ممن يختلفون عن الجماعات منهج غير شرعي وغير سليم، ولا تبرأ الذمه بالسكوت عنه. ثم ان اوضار وثمار النكده لهذا الصراع بين شباب السنه لم يعد قاصر على بلد واحده، لم يكن في المملكه فقط، بل في كل دول الخليج وفي اليمن، بل في جميع الدول العربية، بل في جميع الدول الإسلامية، بل وعند أقليات المسلمة في العالم. يعني تظهر السنة من بعض شبابها بمظهر غير لائق أبدا ولا يسع السكوت عنه. وكنت أتردد كثيرا في الكلام العلني عن الجماعات والحزبيات في مثل هذه اللقاءات المباركة المعلنة، كنت أتردد كثيرا قبل أن تعم البلوى بها، لكني رأيت وباستشارة من واستنارة من منهج مشايخنا وعلمائنا رأوا أن الأمر لم يعد سر لقد ظهر على السطح، وأيضا حين زرت بعض دول التي فيها أقلية مسلمة في أوروبا وفي الشرق في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، يعني رأيت العجب مما يدمي القلب فعلا. قل أن تجد منطقة فيها نشاط إسلامي أي كان نوعه إلا وتجد فيها من يشاكس باسم السنة وينصح. يسعدنا أن ينصح، يسعدنا أن يبين، يسعدنا أن ينكر، لكن يشاكس. يكون في مرض لابد ما يعالج المرض إلا بتشخيص، وإن كان هذا صعب لكن لابد أن أقوله. بل رأيت الصراع الشديد العنيف بين المنتسبين للسنة أنفسهم قبل غيرهم، يتشتتون ويتتفتتون رأي العين. تجد مركز مثلا إسلامي، لاحظت هذا مثلا في أوروبا، في أكثر من دولة من دول أوروبا، وبعض المشاكل وقفت عليها، ما أقول يقال ولا نكل لي ولا أقول حكى فلان، وقفت على مشاكل معينة في أوروبا وفي الفلبين وفي، تجد مثلا مركز في مجموعة من المنتسبين للسنة السلفية 15-20، تفاجأ من ينقسمون إلى قسمين. ثم القسمين كل قسم ينقسم إلى قسمين، ويتنازعون عن المركز ويلجؤون إلى قانون الدول أي من سيطر على المركز، والخلاف على إيش؟ على فلان وفلان، كلهم من أهل السنة، كلهم عقيدتهم سليمة، كلهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون مرجعيتهم العلماء والمشايخ، ومع ذلك شتتهم الآراء الشخصية بشكل لا يعني تبرأ الذمة بالسكوت عنه. طبعا هذا وقع مؤلم، وربما كشفه يعني يحرج، لكن لا يمكن علاج مثل هذه المشكلات إلا بمثل هذا الصراح، لأن كثيرين من يقعون في يعني هذه الظواهر المزعجة قد ينفع فيهم مثل هذا الحديث المكشوف المعلم، لأن يعرفون أنفسهم، يعرفون مدى الخطأ الذي وقعوا فيه، مدى الجرم الذي يعني وقعوا فيه في حق دينهم وأمتهم والسنة والسلف الصالح. نبدأ الآن باستعراض الأسئلة، الأسئلة مختلفة. يقول وقع اثنين من أصدقائي في جماعتين من الجماعات التي تدعي أنها على الصواب، وهم جماعة الدعوة والتبليغ والآخر الإخوان المسلمين، فما حكمهم في الشريعة وبماذا تنصحنا؟ سأستعرض الأسئلة استعراض أولا لأنهم تتشابه أو نوع منها يتشابه، والباقي نفرده كل واحد وحده. الاقتباس هو فيما يقع في جماعات تحت مسميات السنة والجماعة. يقول ثانيا ما يسمى بالجامية أو السلفية وما لها من أثر في التفرقة بين المسلمين وتشتيت جهود الدعوة خاصة. هذا سؤال يعني ما مجرد سؤال وعرض. هذا أيضا يقول، وهذا يقول اقترح أن يكون أحد الموضوعات عن فرق أهل السنة مثل السلفية الإخوان. الثاني عن المنتسبين للدين من العلمانية والليبرالية وغيرها. وهذا يقول تكلم عن عقيدة أنصار السنة والجماعة، فرق الموجودة على الساحة والديمقراطية والدستور وإلى آخره، التعصب للمذاهب، القدس الوهابية، توضيح بعض الفرق المعاصرة مثل العلمانية ومسمياتها الإخوان المسلمين، التبليغ، الصوفية، تكفير الهجرة الجامية وغيرها، الحزبيات الليبرالية العلمانية. وهذه تتبع ما يسمى بالحزبيات، سؤال يتبع
هذا الموضوع فرع، وهو قوله ما رأيك في قراءة كتب سيد قطب وبالذات كتاب الظلال؟ ما رأيك في من يبدع ويضلل العلماء ويصنفهم تصنيفات معينة؟ فهذا معلم وهذا مبتدع وهذا معول سرورية. سيد قطب هذا مرة ثانية أو أكثر مرة، هذا ما أدري هو السؤال وإلا طلب. يقول وبعد قلت حفظك الله أنك ستقول وتتكلم عن حكم قراءة كتب سيد قطب والرد على من يقول أن الإسلام لا يحترم الرأي الآخر، على أي حال هذا ربما يعني بعضه ورد من خلال الدروس السابقة. بقية الأسئلة مختلفة يعني ربما إن شاء الله نتناولها قدر الإمكان أو نتناول بعضها قدر الإمكان. الأسئلة كل يوم تزيد لا تنقطع، فلذلك قد يتعذر علينا أن نغطيها كلها معكم، فلذلك نأخذ المستطاع. طيب بعد هذا العرض جملة الأسئلة التي جاءت عن جماعات تسأل عن نوعين، عن المذاهب والفرق أو عن ثلاث أصناف. الصنف الأول الفرق القديمة الجديدة مثل الرافضة والشيعة وهذا أنا أعتذر عن كلام عنه لأنه يطول ولأنه واضح، ما عند شبابنا لبس في موضوع هذه الفرق. والخوارج كذلك جاءت عنهم سؤال. والصنف الثاني النوع الثاني هو المذاهب المعاصرة الهدامة، وهذا السؤال كثير، الليبرالية العلمانية الديمقراطية ونحوها والعقلانية والعصرانية والحداثة، عدة أسئلة في هذا الموضوع يجمعها جامع واحد. والنوع الثالث وهو الذي أريد أن أفرد له هذا الحديث أو ربما يكون أغلب الحديث لأنه يعني واقع نعيشه نحن أهل السنة، وهو تفرق شبابنا حول الجماعات. فقد سأسئلة وأحيانا بعض الأسئلة تتضمن رأي للسائل، ما أحببت أني أطرحه لألا يعني يشوش في التقعيد الذي سأذكره، رأي في هذه الجماعات التي مر ذكرها. لكن من الطرائف أنه أحيانا يعبر بعض الشباب عن الجهمية الجهمية، يسأل يقولني سمعت أنه في عندنا جماعة اسمها الجهمية الجهمية، تعرفون الجهمية؟ ما يفرق بين هذا وذاك. وكذلك القطبية السرورية الإخوان التبليغ هذه كلها واقع نعيشه، لكن بعضها محدث وفي نوع من التكلف. يعني مثل الإخوان اسم أو وصف انتماء حقيقي تنظيم موجود يعلن عنه أصحاب، التبليغ كذلك جماعة لها تنظيم موجودة يعلن عنها أصحابها، يسمون التبليغ ويسمون الأحباب ويسمون يعني لهم أوصاف وهم يرضونها. فهذه جماعات كبرى، في تسميات بعضها تحت إطار أهل السنة والجماعة وفيه لبس خلط، وأحيانا تكون من باب التنابز بالألقاب، يحتاج إلى الأوصاف التي ذكرت إلى نظر، إلى نظر مثل الجامية، أو من فرقة اسمها الجامية في الحقيقة. صحيح عندنا توجه نسب إلى الشيخ محمد أمين الجامي رحمه الله، وأحيانا ينسب هذا التوجه إلى الأشخاص الذين أيضا ساروا على هذا المنهج من الأشخاص الموجودين الأحياء الآن، والأحياء لا نتكلم فيهم. الشيخ الجامي رحمه الله توفي، الشيخ محمد الجامي، ويعتبر فعلا من لهم إسهام في رسم منهج معين، ليس هو فقط الذي رسمه بل بعض الأشخاص في هذا التوجه، أظنهم أكثر تأثير من الشيخ محمد الجامي رحمه الله. لكن الشيخ محمد الجامي كان رمز يجمع هذا التوجه في أثناء حياته وله منهج معين. فالجامية ليس الجماعة، هي توجه ضمن أهل السنة والجماعة. سأعود إلى موضوع الجهمي بعدما أتكلم عن جماعة الأخرى بإجازة ثم بتفصيل، نسأل الله يعفو عنا. أنا والله يا أخوان متردد جدا أن أتكلم في بيت من بيوت الله في أمر فيه حرج، وكنت وأكرر كدت أن أعتذر بل عزمت أن أعتذر، إلا أني لما صليت الفجر جلس بجنبي شاب ذكر معاناة من هذه الأمور، وليس هو الوحيد، لكن هو قوى عزيمتي في أن أتكلم عن الموضوع. بعد صلاة الفجر اليوم في الحرم جلس إلي شاب يعاني معاناة متشتت بين هذه الجماعات، من يدري الحق مع من، وليس صغير، هو أيضا نوعا ما راشد، شاب فيه رشد. فكنت حينما أتكلم دون ما أعرض أشخاص الأحياء لعل هذا أمر إن شاء الله لا حرج فيه، ومع ذلك رجاء إذا كان لو واحد منكم يرى عدم الكلام في هذا الموضوع فأنا أرى هذا فتح لأعتذر. أحد منكم يرى ألا أتكلم في هذا الموضوع؟ طيب، وأستغفر الله وأتوب إليه. وكذلك من يوصفون بالقطبيين، كثير منهم هم من شباب السنة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، لكن وقعوا في أخطاء لا نقرهم عليها، لكن لا نخرجهم من السنة ولا نقدعهم بسببها. كذلك يسمون بالسرورية، ولا فرق كبير بينهما، بين ما يسمونه القطبية والسرورية عند المصنفين لها من أصحاب التصنيفات بينها وجوه تشابك، ما في فرق كبير بين القطبية والسرورية عندهم. كذلك السرورية، السرورية كذلك يعني كلمة فضفاضة يدخل فيها مفاهيم لم تستقر بعد، وهي إطلاق ليس من أصحابه، من خصومهم، هذه كلها إطلاقات خصوم الجامية، السرورية القطبية، ليست أسماء ولا أوصاف يرضاها من يلقبون بها. وأغلب الذين يلقبون بالسرورية بالجامية وبالسرورية وبالقطبية أغلبهم عندنا في هذه البلاد وبعض البلاد العربية هم من أهل السنة والجماعة، ولهم بعض الأخطاء المنهجية التي يجب أن يناصحوا بها ويسددوا، وبعد ما أثيرت هذه الأخطاء نشهد أن كثيرا منهم رجع عن خطأ. وفرق بينهم الآن وقبل 15-20 سنة فرق كبير، كثير منهم ترك هذه الأخطاء وترك الانتماءات وعاد إلى رشده والتفت مع العلماء ومع المشايخ، نشهد لذلك. لكن بقي من عنده شيء من الاجتهاد الخاطئ، كل هذه الفرق الجامية السرورية القطبية، أن أنصار السنة فهم يوصفون أنفسهم بذلك، وأنصار السنة الأصل فيهم أنهم امتداد لدعوة السلف، سواء منهم أنصار السنة في مصر أو أنصار السنة في السودان أو ما يتفرع عنها في البلاد الأخرى في أفريقيا وغيره. أنصار السنة عرفتهم وجلست معهم وأعرف منهم عدد مكتباتهم وإصداراتهم، فهم فعلا يمثلون السنة والجماعة في بلادهم، وإن كان عندهم بعض الأخطاء المنهجية التي تقع فيها الجماعات، لكنها لا تصل إلى حد أن يقال أن عندهم بدع أو أنهم عندهم تحزبات. أبدا، صار السنة هم خيار من يمثل السنة في بلادهم، السنة والجماعة على منهج السلف. يوجد بينهم خلافات، يوجد عند بعضهم أخطاء، هذا أمر لا يسلم منها أحد، الذين ينتسبون للسلف يوجد عندهم أخطاء دائما وفي كل مكان. كغيرهم، لكن الكلام على المنهج وعلى الأصل. أعود إلى الجماعات التي عندنا هنا في هذا البلد والتي تفرع عن الانتماء إليها والخوف فيها والحماس لها، يعني مشكلة كبرى على مستوى العالم، ليس في المملكة العربية السعودية فقط ولا في دول الخليج والدول العربية ولا في العالم الإسلامي، في العالم كله. فالناس في البلاد المسلمين في البلاد الأخرى مساكين يتأثرون سلبا وإجهادا بما يحدث عندنا هنا، خاصة أهل السنة الذين ينتمون للسنة الجماعة السلفية. وقبل أن أيضا أدخل في بعض التفاصيل، لابد أن أشير إلى أمر في البداية، وهو أن كثير من الجماعات التي تدعي السلفية في العالم هي تخالف السلفية منهجيا، خاصة جماعات الغلو، هي تخرج على السلفية خروج يجعلها من أهل الأهواء لا من أهل السنة والجماعة. هذا إن كانت قليلة لكننا ابتلينا بها في كثير من بلاد المسلمين وبلاد العالم. توجد جماعات فيها غلو، فيها انحرافات منهجية عن العقيدة وعن منهج السلف، خاصة المنهج العملي. قل أن يوجد عند السلفيين خطأ في المنهج الاعتقادي، لكن يوجد عندهم في المنهج العملي والمنهج العلمي في الأحكام والمواقف. فهذه الجماعات يوجد منها ما لا يستقيم مع منهج السنة والجماعة، وقد تلين بها ووقعت الأمة في إحراج شديد، واتخذت تصرفاتها ذريعة ضد السنة والجماعة وما يسمونه الوهابية. إذا نعود إلى أصل الجماعات، فكل جماعة من هذه الجماعات تخدم السنة خدمة جليلة يجب أن تذكر وتشكر. فأبدأ بما يسمونه الجامية، وأستغفر الله أن أقول هذه الكلمة، أنا أبرأ إلى الله منها، لكن كلمة شاعت فأتكلم عن مصطلح الناس ثم أرده بالأصل الشرعي. بعد ما أذكر ما أعرف عن هذه الجماعة ستعرفون أن تلقيبها بهذا الاسم ظلم. من يسمونه الجامية ليسوا على درجة واحدة، فيهم علماء، فيهم طلاب علم، وفيهم مبتدئين، وفيهم أعراض، وفيهم حمقى، كغير من سائر البشر. فهم هذه الجماعة من حيث العقيدة، أنا اللي أعرف إذا نظرنا إلى هذه الجماعات التي تلقب ما عدا منهج المشايخ الذين هم الأصل، هذا ما نتكلم فيه، هذا منهج القدوة صافي من كل في الجملة، كل منهجه صافي بإذن الله، لأن تتحقق فيه عصمة الأمة، لا عصمة أفرادهم، أفرادهم ليسوا معصومين، لكن علماء لمشايخنا الكبار هم ورثة الأنبياء، ولا نتكلم عن هذا، هذا هو الأصل، لكن نريد أن نرد الجماعات إلى الأصل. فإذا أردنا هذا الميزان فنقول الجهمية هي أسفل جماعات عقيدة، عقيدتهم صافية، وأيضا يوجد عندهم غيرة مذكورة مشكورة على العقيدة وضد البدع، ويوجد عندهم أيضا عناية بالثوابت التي أخلت بها الجماعات الأخرى، لكنها هذه العناية صارت ردة فعل تعدت حدود المعقول. يعني مثلا في الأحداث اللي حدثت أزمة الخليج الثانية حصل نوع من التصعيد والشحن العاطفي من قبل بعض الجماعات، اجتهاد خاطئ، ومن قبل بعض الدعاة اجتهاد خاطئ، عرفنا بالتجربة أن المشايخ حينما خطأوه كانوا هم الذين على الصواب، هذا التوجه يعني أخل التوجه التصعيدي الذي قامت به الجماعات أدى إلى الخلل ببعض الثوابت. الجماعة اللي سمونها الجميع يشكر لهم أنهم حافظوا على هذه الثوابت حين نسيها غيرهم، لكنهم حافظوا عليها بأسلوب فيه عنف فأدى الأمر إلى ردة فعل. يعني مثلا كثير من الدعاة والشباب غفلوا عن أصل قدر العلماء، شحن الناس ضد العلماء، صار لهم مع العلماء يدين، يد مع العلماء والثاني تصفعهم. فالجماعة اللي تسمى الجميع نعم التصقت بالعلماء لكنها أيضا بالغت يعني إلى حد فيه نوع من الخلل، لكن مع ذلك تعتبر تشكر على ذلك لأنها جلت هذا الأمر وبينت قدر العلماء وحقهم. الأمر الثاني ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، ويسمونه بالجامية في الحقيقة نقوا على هذا الأصل مستمسكين لم يبالوا بأحد، وإن كان بعضهم بالغ مبالغة لا تجوز شرعا، لكن كلام على منهج، منهجهم فعلا حافظ على أصل الأصل البيعة في هذه البلاد بالذات، وعلى أصل السمع والطاعة بالمعروف، والأمر الآخر مناصحة ولي الأمر، المناصحة من بقوا على المناصحة، غيرهم أهمل المناصحة بل عمل ضد المناصحة، عمل على مبدأ المفاضحة والتشهير بدل المناصحة والترشيد. هم يسمون الجميع حافظوا على المناصحة والترشيد، وإن كان بعضهم وقع في يعني المبالغة والغلو الذي أدى إلى الصورة السيئة عنهم، لكن نتكلم عن منهج. حافظوا أيضا على مسألة حزب السنة من الانتماءات والحزبيات والتحزبات، هم رفعوا لواء أنه لا حزبيات ولا انتماءات في السنة، لكن بعضهم عالج الحزبية بحزبية أشد، أقول بعضهم، وهذا البعض أساء إلى التوجه كله، التوجه في علماء فاضل على رأسه الشيخ محمد الجامي رحمه الله، هذا رجل صافي العقيدة، صافي من أصفى ما قرأت وسمعت، كتب عن عقيدة السلف، هو شهادته موجودة وكتبه موجودة، وله إسهام مشكور في محاولة رد الشباب الذين صار عندهم نوع من يعني الخروج على بعض أصول السلف خاصة في الدعوة، كان غيور وكان يعني أبدى شيئا من النصح، لكنه رحمه الله اجتهد في مسلك خاطئ أساء إليه، أساء إليه، لكني أعرف أنه إن شاء الله مجتهد وكان يريد الحق، لا يتهم بهوى ولا يتهم بشيء مما يتهم به خصومه. أخطأ نعم أخطأ، نهج نهجا فيه شيء من الخطأ، التعجل في رمي الناس بالألقاب، عدم التثبت مما يقال له فظلم بسبب موقفه أناس بدون تثبت، ويغفر الله لنا ولا توفي وراح إلى ربه، فيجب أن نحسن الظن فيه وأن نعتذر له عن أخطائه. فهذا المنهج كما قلت يسمونه الجامية، لو أردت عدد إيجابياته فهي كثيرة لأنه يمثل السنة في كثير من الأمور، لكن والمشكلة ما بعد لكن، هذه قد يعني أحيانا أجد ألم شديد وأجد تردد شديد أن أقوله، لكن ما دامت الأسئلة وردت ووافقتم على أن أتكلم عن هذا الموضوع فأنا أقول المشكلة في من يسمون بالجهمية في طائفة منهم أساءوا إلى المنهج وأضروا العقلاء، ولذلك تنبه بعض عقلائهم الآن وتبرأوا من بعض الجوانب السلبية من هذا المنهج وأعلنوا براءتهم منها، مثل الشيخ عبد المحسن العباد البدر، تعلمت الأخير كتب رسائل في ذلك، مثل رسالة رفق من أهل السنة بأهل السنة، هذا تكتب بماء الذهب، وليت بقية الحمقى من ينتسبون لهذا المنهج سلكوا واستفادوا من نصيحة ناصح لهم، كان هو في السابق يعني الحاضن لهم، كان كثير من الناس يتورعون ويترددون في الكلام فيهم بسبب وجود مثل الشيخ منهم معهم. فلما عارض بعض أصول المنهج الشيخ ما هجم عليهم، وهذا من ورعه، شوف منهج المشايخ، ما جرح لمنهم مع أنه أدرك الخطأ، ما جرح لمنهم ولا تكلم في نياتهم ولا سبهم، إنما تكلم عن المناهج الخاطئة عندهم فقط، وهذا هو يعني طريق الرشد، لا تتكلم فيها كجماعة، ولا ذكر ما يسمونه الجهمية إطلاقا، ما أعرف من ذكر هذا، هل تعرفون من كتب شيء من هذا وذكره؟ ما ذكره. شوفوا العالم سمت العالم، يا أخي من كانك تسبب أخطاء الناس وتناصحهم بدون أن تقول جهمية، مش جهمية، فلا اتق الله يا أخوان. أقول هذه الفئة ابتليت ببعض المنهج الحاد الذي تبناه البعض، فيوجد منهم الناس أنا ممكن أصفهم ما دمت معي أنت أحد بعينه بأنهم حمقى لا يحسنون التصرف مع الحيوان، فكيف بالإنسان؟ الحيوان ما يحسن التصرف معه، حمقى فعلا، وأنا جربت منه نماذج ما تعرف كيف تتصرف معه، خير لك تنسحب ولو كنت محق مثل الشمس، مالك كما يقول عندنا في لهجتنا مالك قبيل، هذا مصيبة حقيقة. وأنا أتعجب ولا أنقضي عجبي أن يكون من طلاب العلم فيهم الكبار والمشايخ الكبار فيهم يعرفون هذا الصيف، وأنا يسيرون إليه ولم يجيزون نفيد من يجيزونهم، لأنهم يقولون والله هذا منهج لنا الله. فهذا الحمق صار سمة في كثير من دعاتهم الصغار والمتحمسين لهم والمبتدئين، وربما وأستغفر الله أنا لا أتهميات، ربما يكون معهم من يستفيدون من شفاعاتهم، شفاعات كثير منهم مقبولة، فتفتح لهم من يحتاج إلى شفاعات يحتاج وهو لا يشعر، وهذا من أشد ما يكون على الجماعة، أشد ما يكون عليهم هذا الصنف. يقول أحد من تاب المكان لما كان معهم له مصالح معينة يريد تحقيقها، يقول لا تشعرني نفسي أني على شأن المصالح، يقول خدعت نفسي وخدعني الشيطان لأني أتقرب وكأن تقربي لله، يقول عن نفسي لكن كان لي غرض. فلما استبصرت يقول كنت أصلي مع بعض المشايخ لا لأستفيد من الخطبة لأنتقدها، أصلي مع بعض المشايخ الجماعة لا لأستفيد من الخطبة علشان انتقلها، ثم أفرح ومعي قائمة ملاحظات أعطيه الشيخ فلان، شوف ايش قال الشيخ فلان، هذه كلمة إخوانية وهذه نزعة تبليغية وهذه كلمة قطبية، هذا منهج وهذا وقته. أنا لا أستبعد هؤلاء رغم أنهم الخير وفضل لكن أخطأ الطريق، هذا مثل اللي يحتفلون ملكة الجمال بالعراق قبل شهر ونصف، ملكة الجمال بالعراق لا أقول لهم إيش رأيكم ملكة الجمال بالعراق اليومين، يا إخوان وين الرشد وين العقل وين الدين وين الورع وين خوف الله عز وجل، وين مراعاة حال الأمة؟ الأمة تدمغ الآن في أم رأسها، وهذا يشتغل بخطبة فلان فيها كلمة إخوانية أضرب لكم مثال. واحد من نعرفه ما له شيء من الضرر بسبب تقرير طائش. فلما تقص الأمر وجد له في كتاب من كتبه عبارة واحدة في المقدمة تشبه عبارات الإخوان المسلمين الفكرية، فأخذ هذا ولقطها وكتب تقرير بأن فلان من رؤوس الإخوان أو نحو ذلك. أستغفر الله، أنا ما قرأت الكلمة، هذا كلامه هو، كلام صاحب الشأن وأنا أعرفه، قاله لي مباشرة. فتبين لي يتخذ ضد إجراء علشان كلمة موزنت تشبه كلام الإخوان مثلا، حتى إذا كانت تشبه كلام الإخوان أو تشبه كلام اليهود والنصارى ما دامت جاءت في سياق صحيح. يا إخوان، أليس هذا مؤلم؟ أنا ما أريد أن يضيق صدوركم، أنتم اللي ضيقتم صدري بمثل هذه الأسئلة، فلا بد أن أتكلم. تحملوني وتحملوا واقع تعيشونه، كيف نعالج؟ إذن ما يسمى بالجميع يا إخوان هم إخوانكم، فيهم شر كثير، المعقدة سليمة، أساء إليهم بعضهم، قد يكون في بعض كبارهم شدة في الطبع، لكن لماذا تصير منهج؟ هذه المشكلة. كون الله عز وجل جعل بعض الخلق عالم أو طالب علم في حدة، هذا أمر معذور فيه، لكن أن تكون الحدة منهج يربى عليه أجيال ويربى عليه طلاب علم ويتربى عليه دعاة من شبابنا حتى يصبحون دائما ما يعرفون شيء اسمه الرفق. رفق هذا ما يعرفونه، قاموس ليس فيه رفق، هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء لزانه ولا نزع من شيء لشانه. فإذا أساء إليهم صنف منهم وبعض كبارهم فيهم حدة، جعلوا الحدة منهج، فيغفر الله لنا ولهم، لسنا أزكى منهم، نحن يا إخوان إذا فتشنا، والله يا إخوان أقولها صادق، لو يفتش أنفسنا لوجدنا الشيء الكثير مما يجعلنا لا نتعرض لأحد بمثل هذه الأساليب، لكن أحيانا الضرورة تلجئنا إلى مثل ذلك، فيجب أن نناصح أنفسنا ونبحث عن عيوبنا وعيوب غيرنا، ومن هنا لعلنا إن شاء الله نتحرى العدل، وإلا فينا أعظم مما فيهم، ونستغفر الله ونتوب إليه. أظن يكفي هذا الكلام عن هذا الجماعة، كذا يكفي خلاص، ما تدعي ما يزيد. بقي ما يسمى بالسرورية وما يسمى بالقطبية وما يسمى بالتبليغ وما الإخوان. التبليغ مساكين، الجرأة عليهم كثير، يستطيع أي طالب علم يقوم يتكلم فيهم، وهذه مشكلة. هي مشكلتنا حقيقة، نحن إذا وجدنا واحد سوره قصير سلطناه، من دون عدل. أنا لا كل تتكلم في زمان التبليغ، لكن أذكر معنا نعيشها، فالشاهد أنه أخلي التبليغ آخر شيء لأنها أوضح من غيرها. هذه الجماعات في الشعبة السرورية قطبية إخوان مسلمين، فيها شيء من التشابه في المنهج العام، لكن في التفاصيل المنهجية فيهم فرق. فالإخوان المسلمين جماعة مشهورة قامت منذ عشرات السنين على يد حسن البنا وتلاميذه، وقال تزال قائمة، لها كيان موجود الآن في كثير من الدول العربية والدول الإسلامية، بل والعالم كله، كل العالم في أمريكا وأوروبا. الإخوان أصبحوا منظمة عالمية توجد في كل مكان، ولها جهود، يجب أن تذكر وتشكر. في واقع الأمة اليوم الإخوان المسلمين لهم جهود طيبة ومذكورة ومشكورة في الجملة، لكن إذا قومناهم على منهج السلف فعليهم أخطاء منهجية. هذه هذه الأخطاء تتركز أولا في أن منشأ الجماعة أصلا لم تنشأ في حين أهل السنة والجماعة مثل ما نشأت أنصار السنة، مثل ما نشأت دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، مثل ما نشأت بعض دعوات السلفية أهل الحديث لكثير من البلاد الإسلامية. لا، الإخوان المسلمين نشأت من منبت أشعرية فيه النزعة الكلامية والنزعة الأشعرية، وأيضا من الناحية الفكرية أخذت بالفكر الإسلامي الحديث الذي أكثره أو كثير منه غير نقي فكر يسمى فكر آراء الناس. أيضا يؤخذ على الجماعة في الإخوان المسلمين من ناحية المنهجية أنها تقوم على منهج تصنعها بنفسه، منهج علمي وتربوي تجعله من خصوصياتها. أيضا تقوم من أخطائهم أخطائها أنها تقوم على الانتماء الحزبي العضوي، هذا الأصل في الإخوان المسلمين. نعم عندهم ما يسمى بالاستفادة من طاقات الآخرين من قدرات الآخرين، لكن هذا يعتبر عضو غير عامل عندهم، عضو غير عامل. العضو العامل هو الذي ينتمي للجماعة، وهذا بدعة. وجود الانتماء في الإخوان المسلمين وفي غيرهم للجماعة انتماء حزبي انتماء تنظيمي، هذا بدعة. بعض الناس يقول هل يعني هذا إن العمل المؤسسي بدعة؟ أقول لا، فرق بين عمل المؤسسي الوظيفي وشبه الوظيفي وبين عمل الانتماء الدعوي الديني الذي يكون فيه سمع وطاعة والتزام مالي أحيانا وأحيانا بيعة، هذا خطير، هذا بدعة. فالإخوان المسلمين كغيرهم من الجماعات الحزبية عندهم فعلا الحزبية وهم لا يشعرون، عندهم الانتماء، هذا إخواني وهذا غير إخواني. ومن هنا يكون منهج التعامل عندهم رغم أنهم عندهم شيء من التسامح ويدعون ذلك لأنهم ما سلموا ولم يسلموا من غوائل الحزبية، الحزبية موجودة ويعرفون حيث لا يشعرون أو يشعرون. التنظيم يقتضي التفريق بين ما هو منتظم في التنظيم وبين الإنسان غير المنتظم في التنظيم، لكن على المؤسسة عمل آخر، جمعية خيرية، مركز إسلامي، مؤسسة خيرية، هذا عمل مشروع وواجب، لأن ما في انتماء ديني ولا انتماء منهجي، إنما هو وظيفة حسبه يحتسبها الإنسان. أما هذا الذي وقعت فيه الإخوان المسلمين فهو في تقديري خطأ وهو بدعة في غيره فيه وفي غيره من الجماعات. طبعا هناك أخطاء منهجية الإخوان المسلمين، التساهل في العقيدة، وهذا أمر طبيعي ناتج عن كونهم أصلا نبت منبت الإرجاء وعلم الكلام، لكن لا بد أن أركز على أمرين في هذا المقام. رغم أن نرى أن تنظيم الإخوان بدعة والجماعة بهذه الصورة بدعة، إلا أن لا بد أن نذكر أمرين. الأمر الأول أنهم قد ينتسب إليهم وينتمي من هو على السنة في عقيدته في مصر وفي غيرها. نعرف من كبار الإخوان في مصر والشام وفلسطين وغيرهم، وتعرفون كتاباتهم وإسهاماتهم، علماء عقيدتهم من الناحية النظرية على السنة، لكن يوافقون الإخوان في المنهج الدعوي والتنظيم. فهذا ينبغي أن يميز عن الإخواني الخالص الذي هو على مذهب علم الكلام والتصوف ويعني الأوضار الأخرى المعروفة، يميز هذا عن ذاك. في المملكة عندنا هنا الناس تأثروا، وفي دول الخليج تأثروا بمنهج الإخوان، بمنهج الإخوان. هل التأثر أعود وأقول نعم، يذكر لهم أن يوجد فيه من ينتسب الإخوان المسلمين إما عضوي أو غير عضوي من هو عقيدته أصلا على السنة والجماعة، لكنه تأول يقول والله هذه جماعة أنا أرى فيها نفعا في الخير، ما عندي غيرها، أنا ما أجد يعني محضا يحتوي طاقاتي ويحتوي إلا مراكز الإخوان وفرع جمعياتهم، فيتأول لنفسه فيكون يندرج تحتها لكن في عقيدته يختلف. هذا يعتبر نوع من الاضطراب في الشخصية، لكن ومع ذلك لا بد أن نأخذ الأمر بقدره، لا نعتبره مثل الانتماء العقدي الحزبي المذهبي الصوفي إلى آخره. الأمر الثاني نشكر لهم جهودهم، من جهود حقيقة مذكورة خاصة في البلاد اللي يعني لا يوجد فيها دعوة وهم فيها لهم نشاط ظاهر، يقيمون شعائر الإسلام، ينتصرون لأحوال المسلمين، يكافحون عن حقوق الأقليات، يشاركون في بعض المؤتمرات، يدافعون عن الإسلام في بعض القضايا، وإن وقعوا في أخطاء، نعم وقعون في أخطاء، لكن حنا منك بعض الشر أهون من بعض، وعندنا إحنا موازين يعني يعتبرون أمام الكفر الخالص والشرك الخالص والفرق الغالية هم أخف الضررين، ويعني من الأشياء التي ممكن تخطئوني فيها أني إذا أحيانا كنت في بعض البلاد الغريبة في يعني أي دولة غير إسلامية في بعض الأرياف وبعض المدن الصغيرة أجد أهل الخير في البلد ما يجدون غير مركز الإخوان، يقول ما في مانع تتعاون معهم على البر والتقوى كذا، ما في مانع تتعاون معهم على البر والتقوى، لكن احذروا من كذا كذا كذا، احذروا من يكون بيعة أو يكون هناك التزام بتنظيم أو يكون هناك يعني أخطاء عقدية، استبصروا بطلب، اتصلوا بالمشايخ، اتصلوا بالدروس، واتقوا الله وتسددون إن شاء الله، لكن نستغل ما تعملون، نتصلي معهم كما يقول بعض اللي يذهبون من تسمون السلفية، يزدروا عن الخير كلهم، لا تصلي معهم، لا تصاحبهم، لا تجالسهم، فيجلس مسكين في عزلة تضر في دينه ودنياه ويكون لكمة الفساد والانحراف في بلاد لا يوجد فيها إسلام أصلا. فمثل هذه المواقف تجعلنا أحيانا نرجح يعني التعاون مع الإخوان المسلمين في بعض البيئات، وأنه هو متعين على المسلم في بعض المواقف وبعض الحالات. الإخوان المسلمين كذلك عندنا في المملكة وفي عموم دول الخليج يوجد في هذا الوصف والاسم يا إخوان خلط وظلم وتلبيس كبير، أكثر من يوصفون بأنهم إخوان مسلمين ليسوا كذلك، وأقول هذا عن علم، لا أدعي أني أعلم منكم لكن هذا حد علمي، أكثر من يوصفون ويلمزون ويعيرون ويصنفون بأنهم إخوان مسلمين في بلادنا ليسوا من الإخوان المسلمين. ابن شو الإشكال؟ شو اللبس؟ قد يستخدمون أو يستفيدون من بعض الوسائل والمناهج والأساليب في الدعوة التي يعمل بها المسلمون ويعمل بها الإخوان المسلمون، يعني حتى إنه بعض حمقى الجماعة التي ذكرتها لكم، بعض حمقاهم يعتبرون كل المراكز الصوفية إخوان مسلمين، كل جمعيات تحفظ القرآن إخوان مسلمين، كل من معه كتاب السيد قطب إخوان مسلمين، كل من تكلم في كذا فهو إخوان مسلمين، كل من استعمل لنشيد فهو إخوان مسلمين. شلونكم يا إخوان؟ أنتم الآن حكموا فتركم عقولكم، هل كل من عمل هذه الأشياء إخوان مسلمين؟ بل كل من لم يسبق سيد قطب إخوان مسلمين. حتى صار مفتاح دعوة بعض الحمقى هو سيد قطب، هو مفتاح الدعوة، أول ما يختبرك سيد قطب، صدقوني يا أخوان يختبرون علماء، والله يختبرون علماء أكبر منهم سن العلم، يمتحنونه وكأنه سيسأل في قبره عن سيد قطب، وإذا أرادوا إذا جهلوا طائفة منهم أرجو أن أحترز لأني عانيت يا أخوان مننا في هذه الأمور دي، طائفة منهم إذا أشكل عليهم شخص ما يدرون شو وضعه، ما يدرون هو سني ولا بدعي، هو إخواني ولا غير إخواني، يسألون عن سيد قطب، خلاص هذه هي فاصلة. أحيانا مسكين ما يدري ماذا يريدون، فبعض الناس يجامل ويداري فيتكلم بكلام قد لا يعتقده فيقع في ورطة. خلاص ورط شر البلية من يضحك، شر البلية من يضحك. أرى أكثركم يضحك، صحيح أنا معكم حق، أنا معكم حق، لكن يا أخوين عامة البلوى بهذا. أنا قبل كم أسبوع زرت منطقة نائية في الأرياف والبادية فيها نشاط ناشئ يدل على خير ويبشر بخير، نشاط ناشئ في التحفيز وفي بعض الأنشطة الخيرة تحت رعاية ناس من أهل الرشد والخير، طلاب علم أهل استقامة واعتدال، بعيدين عن الغلو بعيدين. ومع ذلك يجيهم فريق من هذا الصنف يقول لي مجموعة من الشباب صغار في الثانية والمتوسط، أنا سمعت منهم يقولون إننا كنا ندري عن سيد قطب ولا نعرفه. جاءنا جماعة وأول ما بدأونا بسيد قطب فرحنا اشترينا كتب وقرأناها. تقول له عليك ما وجدنا خطأ عنده، يسألون ما وجدنا خطأ وش رأيك؟ طبعا شباب صغار أوقعوهم في فتنة، ما كانوا يعرفون كتب سيد قطب ولا يقرؤونها، لكن من باب الشاب، الشاب عنده شيء من الحب الاستطلاع، كانوا يحذرونه في البادية، في البادية يحذرونه من سيد قطب، ما يدري شو سيد قطب. راح يسأل في المكتبات لما راح زار المدينة، ما في قرية ما فيها مكتبات ولا فيها شيء، لما زار المدينة راح يسأل عن سيد قطب واقتناها وبدأ يقرأ. يسألني واحد منهم يقول فلان أنا ما جت شيء، إيش قصته، إيش المشكلة في سيد قطب؟ فجعلوه يقع فيما يسمونه من بدعة، دعوا إلى البدعة التي ينهون عنها. يعني عند بعض الأوهام سمعت من بعض كبارهم يقول إن 90% من شباب المملكة إخوان. أنا أقول له عكس، لو قال 90% ليسوا إخوان كان أظن يصيب، بل ربما أكون ظلمت إذا قلت 99%. إذن أعود وأقول المشكلة عند هؤلاء الصنف الحمقى الذين ينتسبون لما يسمى بالجهمية، مشكلتهم إنهم عندهم أوهام ويصدقون أوهامهم، يسمعون من شيوخهم بدون أي مناقشة، يضعون ضوابط وموازين لتصنيف الناس ظالمة، يأخذون الناس بالتهمة، يعلمون الأحكام بدون عدل ولا خوف من الله ولا يرى، ظلموا من المشايخ والدعاة وطلاب العلم والشباب خلق كثير كالكثير، ظلموهم وسبوهم للإخوانية أو السرورية أو القطبية، وهذا كله ليس بصحيح. حتى وإن كان بعض الشباب يستخدم بعض أساليب الإخوان أو بعض مناهجهم في أو أساليب من قصدي في الدعوة، هذا أمر لا يعني أنه صار إخواني خلاص، وهذا محل الآن نقاش الوسائل الحديثة في الدعوة. الآن أجازها أكثر علماءنا الكبار بل كلهم ما عدا تحفظ على الأناشيد، على بعض الأناشيد وعلى التمثيليات وعلى بعض الوسائل من بعض مشايخنا الكبار، تحفظ لا لأنها إخوانية لكن لأنها فيها نظر شرعا. الإخوان ما شرعوا من الدين شيء. فأنا أقول كثير من شبابنا النادى النشيط شباب الرشد شباب الاعتدال يعني يستخدمون الوسائل الدعوية التي أباحها الله، بل هي واجبة اليوم، واللي أول ما عرفناها كانت عند الإخوان المسلمين فانتقلت إلى غيرنا، إلينا وإلى غيرنا، حتى من الكفار في بعض الوسائل، كثير من الوسائل انتقلت إلينا من الكفار فاستخدمناها على وجه شرعي صحيح. فهل هذا معنى هذا أن تنسب أعمامنا بالكفار؟ أن يتق الله ذلك الذي يقول المراكز الصيفية والأندية الصيفية وسائل إخوانية، أن يتق الله، أن يخافه، يريد أن يجتث الخير من أصله. نعم أقول بحق أنه يوجد في بعض المراكز الصيفية تجاوزات، قديما يوجد في بعض الأنشطة تجاوزات، لكن هل هذا منهج؟ تصرفات أفراد، والفرد الذي يخطئ نبعده عن مجال يعني أو نرشده ونبين له وجه الحق الخطأ، إن استقام إلا بعدنا عن توجيه الشباب. الإنسان يكون عنده نزعة غلو أو نزعة تساهل وتفريط أو فاسد الأخلاق أو فاسد العقيدة أو صاحب هوى أو حزبي، إذا تبين لنا أنه يستغل المراكز الصيفية هل نقضي على المراكز وندمغها وإلا نعالج هذا الغلط؟ أيهما؟ نعالج. هل ينقذ آجب ولا ينقذ العجبي من هذا الصنف الذي بعضهم الآن يستهدفون عمل الخير في هذا البلد ويقول هذا عمل إخواني؟ كل عمل إخواني شو هاجس عندكم؟ يعيشون وسواس، عندهم وسواس قهري يحتاج إلى علاج نفسي. لماذا أقول هذا؟ لأني أعلم وتعلمون أكثر مني أنه هناك أنشطة خيرة حجبت عن نفع المجتمع بسبب هذا الوسواس. ينصحون ويكتبون ويحذرون حتى في الصحف. أنا قرأت في بعض المقالات في الصحف، قلت والله هذا لو يعني جاء من كافر لقلنا هذا منهج ظالم. فكيف مسلم يتكلم في جمعية تحفيظ القرآن، يتكلم في المراكز الصوفية كلام يا اخوان ما ادري وش العقلية دي وين وش هو؟ قلب الموازين تماما. انا يتقي الله، انا يخافه، انا يخشاه. لماذا على الأقل استشار السنار بالآراء التجربة والخبرة؟ يعني كلام خطير ينصف عمل الخير كله. فأعود أقول إذا اتهام كثير من شبابنا بأنهم إخوان هذا ظلم، ومع ذلك أقول قد يوجد. أنا عهدي بتفاصيل هذه الأمور قديم، يعني بمعنى إنه كنا أيام الشباب نستطيع أن نميز بعض الأشياء التي تتعلق بانتماءات الشباب، لكن الآن مثلي أنا في مثل هذا السن لو بدعي لكم أني أعرف يقينا والله ما أعرف يقينا. هل يوجد إخوان مسلمين حقيقيين تنظيميين؟ لا أعرف، لكن قد يوجد. لكن ما نسبته؟ أنا أعرف قديما عندنا قبل سنوات أنه يوجد عندنا جماعات يعني عندهم نوع من الانتماء للإخوان المسلمين، لكنهم ليس انتماء كامل. يعني في العهد اللي كنت أعرفه ليس انتماء كامل، إنما هو نوع من يعني الإعجاب وبعض الولاء، وأحيانا قد يكون انتماء فيه نوع من التبعية، لكن ليست في كل شيء. يعني عقائدهم سليمة، عقائدهم عقائد البلد على السنة والجماعة. فأنا أقول يحتمل ولا يستبعد أنه يوجد الآن من أبناء هذا البلد من ينتمي للإخوان المسلمين كمنظمة عالمية أو انتماء، لكن كم نسبته؟ وإذا وجد أيضا ما السبيل إلى مناصحته؟ هل هو من هذا التعويل العويل والصراخ وال أعوذ بالله يعني التصوير الخاطئ الذي يقلب الموازين؟ لا، لا يكون بذلك. يمكن تعرف إخواني منتم تنصحه، تقول يا أخي أنا ما أرى مانع أنك تستفيد من منهج الإخوان المباح بالضوابط الشرعية، لكن أن تنتمي انتماء حزبي أو عضوي هذا بدعة وشيخنا يحذر منه، ولا بد أنك ترجع إلى الرشد تنصحه، لكن التشهير بهذه الصورة ما يؤدي النتيجة. كذلك ما يسمى بالسرورية والقطبية فيها تشابه. هذا توجه أولا كثير من هؤلاء الجماعة اللي ينتسبون للجامية أو ما يسمى بالجامية اللي فيهم حنق ونزق يعلمون يجعلونهم كلهم أخوان مسلمين، يعني قطبية وسرورية أخوان مسلمين كلهم أخوان مسلمين، إنما هي مسميات وجماعات تفرعت عن أخوان مسلمين. هذا قد يكون شيء له شيء من الصحة من وجه ولا يصح من وجه آخر. أنا حسب علمي المحدود لأن هذه أخوان جماعات ليست ظاهرة وتمر بأطوار، أنا لا أدعي أني أعرف منكم أو أعرف من كثير منكم، لكن عندي ما يسمى بظواهر أو ما يسمى باستنباطات أو بعض المعلومات اللي ممكن أقولها لكم على سبيل تغليب الظن. نعم لا شك أنه يوجد يعني انتماءات يصفها أو انتماءات معينة ممكن يصفها بعض هؤلاء بأنها سرورية وقطبية. هذا التوجه كتوجه له وجود، لكن ما مدى صحة ما يقال عنه؟ أنا أظن بل أكاد أجزم أكثر ما ينسب إليه مثل ما ينسب إلى إخوان المسلمين، وأكثر ما يعني فيه حق وفيه باطل، وأكثر ما من يصفون بسرورية وقطبية قد لا يكونون كذلك، قد يكون من باب الأخذ بالتهمة، الأخذ بالظن غير يقين، وهو الغالب. هذه التوجهات أيضا يعني خاصة منهم عندنا من يصفهم خصومهم بالقطبية والسرورية، ما عرفته من هذا التوجه أن العقائد عندهم سليمة، سليمة ولا فيها أي غبار فيما أعلم. هذا في الجملة، الأفراد الله أعلم بحالهم، ما تتبعت الأفراد، عقيدتهم سليمة ومنهجهم في الدعوة جيد، وعندهم نوع من أيضا الخصام التي أتمنى لو كانت عند المنتسبين الذين ينسبون لما يسمى بالجميع من التعقل والحكمة والصبر والرشد وندرة المواهب، استغلال الطاقات على وجه إيجابي، الحلم من خلال استقرائي أجد أن هذه الصفات موجودة في من يصفهم خصومهم بأنهم سرورية. يمكن أيضا التوجه كتوجه صرف النظر عن أفراد فيه أخطاء، فيه أخطاء منهجية، وكثير منهم بعد الأحداث تراجعوا عن هذه الأخطاء، الدعاة المشاهير الذين رفعوا راية التصعيد بعد أزمة الخليج وراية الشحن العاطفي. أنا اللي أعرف من كبارهم خاصة الذين خرجوا من السجون أنهم يعني عدلوا كثير من مناهجهم، مما يدل على أنهم إن شاء الله أصحاب إخلاص وصدق، إن شاء الله أنهم أصحاب إخلاص وصدق، وهذا ما نحسبه فيهم. حتى أيام ما كانوا عندهم نوع من الشحن والاندفاع والإساءة إلى المشايخ والموقف غير المحمود ضد الدولة، كنا نظن فيهم خير لكنهم أخطأوا، ولله الحمد صدق ظننا في كثير منهم، صدق الظن في كثير منهم. وهذا كان كلام مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رغم أنهم نصحوهم وخطأوهم وأصدروا بيانات في خطأ منهجهم، إلا أنهم كانوا يحسنون فيهم الظن، وأنا شاهد على ذلك، يحسنون فيهم الظن، وكانوا ولله الحمد أكثرهم عند حسن الظن واعتدلوا كثيرا، ملكوا صاحبوا كل ما عندهم، بقيت بعض الأشياء نتمنى لو أنهم أيضا صاروا على نهج المشايخ الكبار، بقيت عند بعضهم بعض الفلتات، بقيت عند بعضهم بعض يعني المناهج التي لا توافق منهج السلف على وجه سليم نقي، لكن مع ذلك أقول وما رغم ما يقال إلا أنهم إن شاء الله يعني يزدادون رشدا ويزدادون قبولا للحق والنصيحة، وهم من أقبل الناس النصيحة، وليتجربة في هذه الأمور، ليتجربة في هذه الأمور. يعني تجد عند الواحد أخلاق خلق ما عنده نزق بعض المنتسبين للجميع، لأن نسأل الله العافية ما تطيقه، ما تطيق تجلس معه يحرق إحراق، لا 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 يعلم من عنده مخطأ إلا أنه تستفهم معهم، تتفاهم معهم، بينكم بينهم لغة التفاهم. إذا خلفت واحد منهم تجد عنده شيء من الأريحية وقبول الرأي في الاجتهاديات، لكن قد يوجد من يسمون قطبية أو سرورية منهم غلاة، خاصة الذين تعلقوا بأفكار سيد قطب اللي فيها حدة. هؤلاء الحقيقة فيهم غلو، وهو ظهرت منهم بعض جماعة في الغلو قطبية اسم فضفاض، كل من تعلق بأفكار سيد قطب يسمونه قطبي، وهذا مثلا لا مشاعر للاستماع، لكن ليس كلهم غلاة. فنعرف أن بعض حركات الغلو اللي ظهرت في تاريخ الأمة فعلا هي تنتحل وتعتمد بعض أفكار سيد قطب، سواء على وجه صحيح أو على وجه غير صحيح. لا أريد أن أتكلم عن سيد قطب لأنه ما موضوع جماعات، يكفي أن نتكلم عن سنة القطبية إلا بقدر موجز جدا. سيد قطب أولا ليس بعالم راسخ ولا صاحب فقه في الدين ولهم مرجعية للأمة، هذه حقائق يجب أن تفهموها، لكنه على اصطلاح المعاصرين مفكر داعية، يعني احتسب ونظر نفسه للدعوة على منهج فيه ما هو صحيح وفيه ما هو خاطئ، صد أفكاره في كتبه خاصة الظلال، أفكاره في الجملة أفكار ثقافية عامة عاطفية فيها الكثير مما هو مفيد، في أفكار سيد قطب الكثير مما هو مفيد في هذا العصر، لكن عنده بعض الأخطاء الكبيرة الناتجة عن كونه ليس بفقيه في الدين ولا بالعقيدة، أخطاء كبيرة فعلا، بدع وضلالات إذا حملناها على مسمى أسوأ المحامل قلنا كفرية، لكن هذا لا يجوز شرعا. إذا عرفنا الشخص أنه حسن النية ودلت القرائن على أنه محتسب لله يريد وجه الله، هذا القرائن لتدل الله أعلم ما في القلب، نذر نفسه لله، فيجب أن نحسن الظن، فإذا أحسن الظن قلنا عنده زلات كبار، زلات كبيرة في العقيدة والمنهج. طبعا هذا التوازن اللي قلناه يصفه بعض الناس انه تمييع، والذي يقوله مميع، لكن هذا وجه الحق. واذا قلتم فاعدلوا، فسيد قطب له وعليه. فبعض الغلاة اخذوا الجانب الشديد من افكار سيد قطب وحملوها محامل اسوأ محامل، فوقعوا في التكفير والتضليل وتجهيل المجتمعات الإسلامية واعتزال أهل السنة والجماعة واعتزال المجتمعات، الأفكار الحادة التي نشأت عند بعض أفراد تكفير الهجرة، عند بعض أفراد التدين، عند بعض أفراد الجماعات الغالية في عصرنا هذا في الجزائر وفي غيره. والأمر لله من قبل ومن بعد، لا نملك يا إخوان إلا أن ندعو للجميع بالتوفيق والسداد وأن نحبهم كلهم من إخواننا الجانية إخواننا، ومن يسمون بالإخوان المسلمين الذين على السنة والاستقامة هم إخواننا، وكذلك من يسمون بالسرورية والقطبية هم على السنة وأهل سنة، كما أن أولئك أهل سنة، والواجب على الجميع أن يتناصحوا، وما يقع فيه منهم في ضلالات وبدع وأخطاء الحق فيه المناصحة وبيان وجه الحق والكف عن التراشق في مثل هذه الظروف التي تعيش الأمة. ولذلك من الأشياء اللي استوجبت هذا الصراع أن أكثر هذه الجماعات لا يتناصحون بينهم، يتناطحون ولا يتناصحون، وإن كان بعضهم أشد من بعض لكن كلهم واقعون في الخطأ، كل عنده نسبة من الخطأ، يتفاضحون ويتناطحون ويشهر بعضهم بعضا ويحذر بعضهم من بعض، ولا يقل بينهم التناصح، ولو عملوا مبدأ النصيحة التي أوجبها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم لكان خير كثير. ثم سأبدأ الآن وبعد الأذان بتوصل الموجزة تجاه هذه الأمور. بعد هذا الكلام الذي نسأل الله أن يعفو عنا فيه، هذا الكلام مؤلم ويجب أن لا يكون يسلك لنا في مجالسنا. يجب يا أخوان أن لا تجعلوا مثل هذا المجلس قدوة، تقولوا والله تكلمنا في المسجد الفلاني المسجد بن باز، تأخذون يسلك لكم ثم تجلسون كما يجلس بعضهم، تعالوا نطلب العلم ثم العلم من أوله إلى آخره شذ في فلان وفلان وفلان. اتقوا الله. فالمهم يا أخوان أقول مستغفر الله ونتوب إليه، لكن لابد نختم حديثنا بما يجب أن نقوله تجاه هذا الوضع اللي نعيشه صرف النظر عن هذه الجماعات. توردت الأسئلة حول هذا الموضوع مما يدل على حساسيته وأهميته، لكن لعلي يعني أحرك فيكم يعني المداعبة والنكتة من خلال الأسئلة، ثم استأنف الحديث عن القاعدة التي أو الأمور التوصيات التي يجب أن نقولها في هذا المقام. هذا سؤال أيضا فيه نوع من يعني حكاية واقعنا الذي يجب أن نعنى به، وأنا سأقرأه عليكم أو سأذكر لكم فحواه، لأنه فيه نوع من تشخيص الواقع الذي يعيشه شبابنا تجاه هذه القضايا. لكن لمح للسؤال ثم غمرته الأسئلة الأخرى، اندثن مع الأسئلة، فلعلي أحصله، لأنه ينهج يعني شبابنا الذين يجب أخواننا النصح أن نشفق عليهم ونرفق بهم. سؤال جاد يقول: قلت في سيد قطب، هذا هو السؤال، يقول: قلت في سيد قطب أن محسن النية، أنا أقول هذا اللي يظهر لي والله أعلم بالقلوب، ترى أخوان هم لا محكم على القلوب، ظاهر حاله أنه حسن النية، فإذا تحمل أخطاء شوف الإنسان، والإنسان كيف يكون شاب يعني يلزم بمثل الزمات الخطيرة الكبيرة ويتق الله ويخشاه، يقول فإذا تحمل أخطاءه على أنها زلة كبار، كيف والقاعدة أن حسن النية لا يصحح العمل، فلماذا لا نكفره؟ شوفوا كيف يعيش شبابنا في شباب مثل هذه الأفكار، لماذا لا نكفره؟ صحيح حسن النية لا يعني يعني قبول العمل أو سلامة العمل، ما يكفي، لا بد من حسن النية وسلامة العمل، لكن ما هذا محل كلامنا؟ ما أن يعني أخطأ سيد قطب زلات كبار، لكن هل يجب أن نكفره؟ هذه مشكلة. فإذا أعود وأقول بإخوان تجاه هذا الأمور الأمراض التي نعيشها، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل ورقابة الله سبحانه، فهذا هو المعول عليه وهذا هو المهم. الأمر الثاني ألا نقلد شخصا أو شخصين، يجب أن يكون قدوتنا عموم العلماء الكبار والمشايخ، لا نجزئ المشايخ، يقال مشايخ المدينة مشايخ الرياض ومشايخ جيزان ومشايخ الشرقية، هذه يا أخوان الحزبية التي يستهزئ بها من يسخرون بالحزبية، حزبية تحت اسم السنة الجماعة، قدوتنا علماؤنا، علماؤنا في جملتهم، قد يخطئ منهم يخطئ، قد يزل من يزل، ويغفر الله لنا الله لنا وله، خاصة في مسألة التعامل، في مسألة التعامل مع الجماعات ومع الأخطاء والأحوال والأحداث، هذه مسألة خطيرة يجب أن لا نتبع فيها توجه معين في العلماء أو قصدي رأي معين وفتوى معينة، نتبع عموم العلماء، ويتبين لنا وجه الخطأ أو الاجتهاد الخاطئ عند العالم من خلال عموم العلماء، فلنتق الله ونترك مثل هذه التحيزات للمشايخ الكبار، فإن المشايخ الكبار لا يرضونها أصلا، ينتحلون لكنهم لا يرضون ذلك. الأمر الثاني أن لي رجع بكل شاب أو طالب علم يعرض مثل هذه النوع المشايخ أن يتجرد لله عز وجل، لا يعرض عرضا معينا يستدر فيه الرأي كما يريد، أغلب الذين يعالجون، بل استغفر الله أقول بعض الذين يعالجون هذه المشكلات وينتزعون الفتاوى من المشايخ يسألون أسئلة مجيرة، فيبدو وكأن الشيخ صار معهم. وش معنى أسئلة مجيرة؟ مفهومه اللي أشرحها، يعني يسأل بطريقة معينة يجعل فيها احترازات واستثناءات، والشيخ يجيب على هذا السؤال، والسؤال موجه ليكون في خدمة توجه معين. فهذا نسلك هو الذي أوقع شبابنا في التحزبات تحت ولاية السنة والجماعة باسم محاربة التحزبات. الأمر الثاني، يجب يا أخوان أن نتنبه في منهجنا لما نقرأ. بعض الكتب التي خرجت باسم المشايخ والعلماء في الجماعات والنوازل بعضها تصنف على خدمة توجه معين. المشايخ حفظهم الله لهم آراء متعددة حتى في الجماعات، أحيانا يجمل وأحيانا يفصل، أحيانا يثني فقط وأحيانا يذم فقط، وأحيانا يثني ويذم. أحيانا المشايخ في الجماعات والفرق يأتي بالوجه الجيد ويقول الله تشكر الجماعة على كذا، وآخر مرة يقول هذه جماعة بدعية. الشيخ أحيانا يكتب الأمر يفصل يقول والله الجماعة لها كذا وحسناتها كذا وسيئاتها كذا، وغير الجماعة في النوازل في الأحداث في الغلو في التكفير في التفجير في كثير من القضايا. نجد أنه أكثر ما يصدر من قبل بعض الشباب الحريصين على فتاوى المشايخ يصدر حسب التوجهات، فهذا يجمع أراء المشايخ التي ضد الجماعات ويجعلها في كتاب حتى يصور أن المشايخ كلهم حرب على الجماعات مطلقا لا يرقبون فيها إلا الأدلة. وآخر يجمع فتاوى المشايخ لتؤيد الجماعات حتى تشعرك أنك لا ما 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 تبرى ذمتك حتى تروح تسجل باسم الجماعة. هذا موجود وهذا موجود. الاعتدال إيه؟ نادر. الاعتدال نادر. أنا ما رأيت الكتب الجديدة إلا القليل من يأتي بفتوى الشيخ مجملة مفصلة فيها مدح وثناء يجيبه، يجيب المدح إن كان يريده يترك مدح وذم، ويترك الذم أو يأتي بالذم ويترك المدح. هذه احذروها في قراءتكم وفي يعني تلقيكم لآراء العلماء. نختم الحديث بالتوصية الثانية والثالثة، وهو وأخوة مثل هذه الأمور يجب أن لا تكون مصدر قلق. هذا سنة الله في خلقه، نختلف على خلافيات حتى وإن جار بعضنا على بعض وإن ظلم بعضنا بعضا، فيبد أن نأخذ الأمور بالصبر والحكمة. الأمر الآخر، هذه الأمور يا أخوان لا يمكن تعالج بالتحذير ولا بالتشهير أبدا من جميع الفرقاء، جميع هل يتكلم بعضهم بعض لا يمكن يعالجون المشاكل ويؤدون النصيحة التي أوجبها الله وأوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يؤدونها إلا بالرفق والإشفاق والنصح والنصيحة المباشرة. لك على ناس أو مجموعة كلام روح لمن تعرف منهم يمثلهم من كبارهم من وتكلم معه. أما أن تنشر الأخطاء بهذه الصورة يقع المجتمع والشباب فريسة التشتت وفريسة يعني التنازع والفشل الذي نهى الله عنه. أخيرا، أنا وعدتكم بأني أسرد كتب المشايخ التي فيها استرشاد بآرائهم حول القضايا المعاصرة كثير منها. أولا، الجهاد وضوابطه للشيخ صاحب الزهن. ثانيا، بيانات كثيرة من ضمنها بيانات سماحة المفتي في الأمن وأهميته، وكذلك للشيخ صاحب الفوزان، وكذلك كتاب الشيخ صاحب الفوزان أبي شاكر الملحة، وضوابط التكفير المعين للدكتور عبد العزيز الجبرين. هذا الشخص أعرفه ومعتدل في نقل فتاوى العلماء بتوازن. ضوابط التكفير، التكفير المعين للشيخ الدكتور عبد العزيز الجبرين. فتاوى العلماء فتاوى العلماء للشيخ الفوزان وغيره. رسالة في الحكم بما أنزل الله. هذه للشيخ عبد اللطيف، عبد اللطيف آل الشيخ. فتنة التكفير، فتنة التكفير هذه جمع فيها آراء جيدة للعلماء بأظن أبو لوز. كذلك رسالة في أصول أبو لوز، فتنة التكفير أبو لوز، أبو لوز الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى المجلد الثاني، فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني وغيرها. طبعا هذا المانج في كتب مخصصة للمشايخ في هذه الأمور، لكن أردت الاستعجال لأنه عشان تدركون السنة الراتبة. كذلك حكم تكفير المعين، التكفير وضوابطه للتزمر. على أي حال البيانات، بيانات المشايخ كثيرة، لأنه ليست كتابة دلكم عليه، كتابة بيانات موجودة في دار الإفتاء، مطبوع بعضهم في ضمن فتاوى المشايخ، موجودة في مواقع المشايخ ومواقع غيرهم، موجودة عند مكاتب الدعوة ذات الشؤون الإسلامية. الحمد لله آراء المشايخ مواقفهم موفورة. هذا نسأل الله جميع التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من فتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يجمع شملنا على الحق والهدى، وأن يصلح ولاة أمورنا وشبابنا وعلمائنا، ويجمعهم على كلمة التوحيد والسنة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.